أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة مما أنزل بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم فيها الله عز وجل 11 قسما بأحد عشر مخلوقا من مخلوقاته على أمر عظيم، وهو فلاح من زكى نفسه وخسران من أهملها. فقال تعالى: والشمس، والواو حرف قسم وما بعدها مجرور بها. والشمس هي الكوكب النهاري المعروف، وهي أشد الكواكب المعروفة حرارة، وهي آية من آيات الله، فبها نور هذه الدنيا. فالنهار يتضح النور بإشعاعها، والليل ما يأتي من ضوء القمر أيضا من انعكاسها. وقد جعلها الله آية كما جعل القمر آية، ولكنه محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فيها من آيات الله العجيبة ما فيها من المنافع للبشر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض متوسطة بين الكواكب في القرب إلى الشمس، فلو كانت أبعد من مكانها هذا من الشمس لم يستطع البشر العيش عليها من شدة بردها، ولو كانت أقرب إلى الشمس من هذا القدر أيضا لم يستطيع البقاء عليها من شدة حرها. فتبلغ درجة الحرارة على سطح الشمس 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع على سطحها 6000 انفجار نووي. ومن فوائدها العجيبة أن كثيرا من أشعتها قاتل لكثير من الجراثيم ومهلك لكثير من الطفيليات الضارة، وإشعاعها منعش للنبات ومؤد إلى انقسام الخلايا وتشعبها في الحيوان وغيره. فلو أن حيوانا عاش بدون أن تصله أشعة الشمس عاش دائما محجوزا، فإن ذلك يقتضي ضعفا في عظامه وارتخاء في عضلاته. ولذلك فإن الجنين إذا لم تخرج أمه إلى الشمس لم تبرز للشمس فترة حمله، يكون عرضة للإصابة بداء الفساح والضعف في العظام والارتخاء في العضلات، ولذلك يحتاج إلى التعويض بإبقائه في الشمس فترة أو تحت أشعة محددة منها. ومع ذلك فيها أضرار أيضا، فالتعرض لأشعتها مؤثر في لون البشرة وقاتل لبعض خلايا الجلد ومؤثر على البصر، وبعض خلاياها أيضا يؤدي إلى بعض الأمراض ذات الخطر والضرر، مثل بعض السرطانات التي من أسبابها التعرض إلى نوع من أشعة الشمس. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بينها وبين الأرض عرشية كثيرة، منها غشاء اسمه اليونسفير، وغشاء اسمه الأوزون، وغشاء اسمه جدار الصوت، وهذه أشهر العرشية الفضائية التي تصفي أشعة الشمس في وصولها إلى الأرض، وجعل الله لها مطالع ومغاربة ثلاثة، فلها ثلاثة خطوط هي خطوط الطول، وهي على الترتيب من جهة الشمال إلى الجنوب مدار الجدي، ثم خط الاستواء، ثم مدار السرطان. وقد ذكر الله المشارق والمغارب بصيغة الجمع في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وذكر المشرقين والمغربين في قوله: رب المشرقين ورب المغربين، والمقصود بهما الطرفان مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، وذلك بإهمال خط الاستواء لأنه وسط بين المشرقين وبين المغربين. وذكر المشرق بالإفراد والمغرب مثل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمقصود بذلك ما يشمل المشارق الثلاثة والمغارب الثلاثة. والمشرق جهة شروقها وطلوعها، والمغرب جهة توارها عن الأنظار، وهي لا تتوارى عن الأنظار بالكلية عن الأرض، بل لا تمر ساعة من الساعات إلا وبعض سكان الأرض ينظرون إليها، وذلك من عجائب اللطف لحاجة البشرية إليها. ولهذا فالمنطقتان اللتان تختفي عنهما الشمس نصف السنة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يقع فيهما التجمد، وسكان هاتين المنطقتين تتأثر ألوانهم وأخلاقهم وصفاتهم بذلك. والمناطق الشديدة الحرارة التي هي أكثر تعرضا للشمس من غيرها أيضا تتغير ألوان أهلها، فيعودون إلى السواد أو السمرة الشديدة، وتتغير طباعهم كذلك وأخلاقهم، وتؤثر أيضا في ألسنتهم وألفاظهم وفي أنماط معاشهم. فالمناطق التي هي شديدة الحر أو التي هي أشد حرا من غيرها في الغالب يألف أهلها المرارة والملوحة في أطعمتهم، وهذه الشمس عقيرة في النار يوم القيامة، يعذب الله بها أهل النار يوم القيامة. وشدة حرها وشدة البرد أيضا بابتعادها عن الأرض كلاهما من فيح جهنم. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فالنفس الذي في الشتاء هو من زمهرير جهنم وهو بردها الشديد، والنفس الذي في الصيف هو من حر جهنم وجحيمها، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك الحر والبرد كلاهما يتعلقان بالشمس، والشمس ستعود إلى جهنم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة، هذا في الإبراد بالظهر. والله سبحانه وتعالى أقسم بها، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، لكنه إذا أقسم بمخلوق دل ذلك على عظمة ذلك المخلوق. وقد اختلف أهل العلم هل يجوز للمخلوق أن يقسم بمخلوق آخر، والراجح أن ذلك إذا كان في اليمين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله. وذهب آخرون إلى جواز ذلك في القسم الاستعطافي لا في القسم الحقيقي. والقسم الاستعطافي لا يقصد به اليمين والتأكيد والتعظيم، وإنما هو بمثابة النشتة، والنشتة تجوز بالرحم. قد كان أهل الجاهلية يقولون: أشهدك الله والرحمة، والمقصود هنا أذكرك بالله وأذكرك بالرحمة، فلا يقصد بذلك اليمين. ولهذا قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة الجر وهي قراءة حمزة، قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، معناه تساءلون بالأرحام أيضا، فالمقصود بذلك النشدة بها، يقول: أشهدك الله والرحمة. وقسم الله بها يدل على عظمة شأنها، ثم عطف عليها حالا من أحوالها، وقد رتب الله على أحوالها أداء الصلوات. فصلاة الفجر تجب إذا كانت الشمس تحت الأفق بثمانية عشرة درجة، وصلاة الظهر تجب إذا سالت الشمس عن كبد السماء، وصلاة العصر تجب إذا دلكت الشمس ومالت وهي بيضاء نقية، وصلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، وصلاة العشاء تجب إذا غاب الشفق بأن كانت الشمس تحت الأفق أيضا بثمانية عشرة درجة لا جهة المغرب. فكل صلاة إنما فرضت على حال من رتب ذلك على حال من أحوال الشمس. وضحاها، فالضحى بالضم والقصر هو انتشار أشعة الشمس في أول ارتفاعها، والشمس لها شروق وإشراق، فالشروق خروج حاجبها هو الطلوع، والإشراق انتشار ضوئها. والشروق نهي عن الصلاة في وقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عمرسة، الساعات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، فإذا تضيفت الشمس للطلوع فأمسك. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ثلاث ساعات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا، إذا تضيفت الشمس للطلوع وإذا تضيفت للغروب وحين يقوم قائم ظهيرا. والإشراق معناه إذا انتشرت أشعتها، وذلك بأن ارتفعت قيد رمح وزالت عنها الحمرة، فذلك وقت الجواز، وهو جواز أداء ركعتي الإشراق. أما بعد ذلك فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وإنما ترمض الفصال وإنما ترتفع الشمس أكثر من ذلك. فترمض الفصال في هذا الفصل الآن في حدود الساعة العاشرة، والفصال جمع فصيل وهو الحوار الصغير، ولد الناقة إذا كان في أشهره الأولى، وإذا ارتضع لبنها وتعرض لأشعة الشمس فإنه يحس يبرك بالرمضاء في عندما ترتفع الشمس تنتشر أشعتها، ذلك قال حين ترمض الفصال. وأما الضحاء بالفتح والمد فهو أن تكون الشمس في كبد السماء، وقيل هو دلوكها عن كبد السماء، ولذلك أخرج مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل عن جده مالك أنهم كأن عمر بن الخطاب كان يصلي لهم صلاة الجمعة فيرجعون إلى البيوت فيقيلون قائلة الضحاء، يقيلون قائلة الضحاء بعد صلاة الجمعة. والمقصود بذلك سرعة أداء عمر للجمعة بعد الزوال، ومعناه أن الضحاء يكون بعد الزوال. والله سبحانه وتعالى أقسم هنا القسم الثانية بضحاها، أي انتشار ضوئها، وهو خلق عظيم والبشر يحتاجون إليه في كل أمورهم كما سبق. وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يحصل بأشعتها ونورها. ثم ذكر القسم الثالث بآية أخرى من آيات وحدانيته وهي القمر، فقال والقمر إذا تلاها. والقمر كوكب من أقرب الكواكب إلى الأرض، وهو يشبه الأرض في تضاريسه، ودورته ليست مثل دورة الشمس، فدورة الشمس في كل سنة مرة واحدة، ودورة القمر في الشهر مرة. وقد جعل الله له 12 برجا هي الأبراج المعروفة، وجعل دورانه في 28 منزلة، وهذه المنازل كل منزلة يمكث فيها 13 ليلة، وبذلك تتم السنة. فالمنازل 28 وكل منزلة 13 يوما، إلا إذا كانت السنة كبيسة فتكون المنزلة الأخرى منها 12 ليلة. والقمر يستفيد منه الناس فوائد عظيمة، منها الاهتداء به في ظلمات البر والبحر، ومنها حاجتهم إليه في المزارع ونحوها، فإن كثيرا من الزروع وبالأخص من الفواكه لا تتأتى ثمرتها ولا تنجح إلا بالقمر. وكذلك ربط الله به انتفاع كثير من الزروع بالمطر، فإذا جاء المطر في وقت السرار وحان النبات في أول الشهر قبل أن يكون هلالا، ثم تربع الهلال في وسط السماء وقد خرج النبات من الأرض، فإن ذلك أنفع للنبات. ولهذا قال الشاعر هو راعي النميري: تلقى نوعهن غرار سرار شهر، وخير النوع ما لاقى السرار، خير النوع ما لاقى السرار. هذا القمر آية عظيمة من آيات الله في تصرفه ومنازله. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الهلال يقول: أيها الخلق المتردد في منازل التقدير والمتصرف في فلك التدبير، آمنت بمن نور بك الظلم وأسفر بك البهم وجعلك آية من آيات وحدانيته وعلامة من علامات سلطانه، وامتحنك بالزيادة والنقصان والطلوع والأفول والإنارة والكسوف، وفي كل ذلك أنت له مطيع وإلى أمره سريع، فسبحان الذي خلقك وخلقني وقدرك منازل. إذا تلاها، إذا هنا إما أن تكون شرطا وإما أن تكون ورها. إذا كانت شرطا معناه أن القمر إنما يقسم به في حال اتباعه للشمس، فإن الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والقمر إنما يتسق بتمامه عند مشاهدته للشمس دون أن يحول بينهما جرم من الأجرام الفضائية، فإذا حال بينهما جزء من الأرض انتقص ضوءه بمقابل ذلك، حتى إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس بالكلية لم يبق له ضوء في وقت السرار. فإذا كان عند تمامه وكماله فقد تلاها، فقد تبعها حينئذ وواجهها، واجه الشمس. وهذا الذي يسمى ببدر التمام، أي قد تم في ذاته، ويسمى أيضا بالتمام بالكسر، وهو البدر الكامل. قد ألغز فيه من قال: ألا رب مولود وليس له أب، وذي ولد لم يلده أبوان، وذي شامة سوداء في حر وجهه مخلدة لا تنتهي لأوان، ويكمل في 59 شبابه ويهرم في 70 مع 8. فالقمر هو ذي شامة سوداء في حر وجهه مخلدة لا تنتهي لأوان، وهي هذا الذي نشاهده فيه من الشامة السوداء، وهي جبال فيه، سلسلة من الجبال مرتفعة فيه، وهي قريبة من مكان الفتق، فقد قسم الله القمر آية لرسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك في كتابه، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد بقي أثر الانقسام فيه إلى الآن. وقد أثبت العلم الحديث أثر الانقسام فيه، وأنه التأم فبقي بعض ما فيه من التربة في مكان الانفصال ملتئما مع غير جنسه. فالأصل في الحجارة أن منها ما هو جيري ومنها ما هو رملي، فالقمر حجارته بعضها جيري وبعضها رملي، فما كان جيريا فكان مقابلا للجيري، وما كان رمليا فكان مقابلا للرملي. لكن لما التأم جعل الله بعض الجيري مقابلا للرملي وبعض الرملي مقابلا للجيري، ليدل ذلك على أنه قد انقسم، فيكون ذلك تصديقا لكتابه. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم آياتنا، فهذا وعد من الله أن يري البشر آياته في الآفاق، ومنها رؤية القمر والوصول إلى سطحه. وفي سنريهم آياتنا في الآفاق، ثم ذكر كذلك الآيات التي في أنفسهم، ما يكتشف من الأجهزة الدقيقة في البشر حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق. وذلك أن القرآن تضمن الآيات المسطورة، والعالم تضمن الآيات المنظورة، والآيات المنظورة تصدق وتؤازر الآيات المستورة. فالإيمان في الأصل بالآيات المستورة، ولكنها توضحها وتزيد الإنسان طمأنينة بها الآيات المنظورة، كما قال الله لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا تلاها أي إذا تبع الشمس، وذلك وقت كماله واتساقه وتمام ضوئه. ثم ذكر القسم الثالث بقوله والنهار إذا جلاها. والنهار هو ضوء الشمس، وهو النصف الأكبر من وقت الأرض، فالأرض دائما النهار فيها أكثر من الليل في الفصول كلها. فصل الشتاء الذي يطول فيه الليل لا يتساوى مع النهار في أغلب مناطق الأرض، فلا بد أن يبقى النهار زائدا ولو بنصف ساعة أو 40 دقيقة. والنهار مختلف فيه، هو من نهر بمعنى وضح، فقيل يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وقيل بل لا تحسب منه ساعة الظل فهما طرف بين النهار والليل. فالنهار إذن بدايته عند هؤلاء من طلوع الشمس. والفقهاء وجدوا متمسكا لكل واحد من القولين، فالقول بأن بداية النهار من طلوع الفجر دليله الصيام، فإن الصيام يصوم فيه الإنسان يوما وهو يبدأ من اتضاح الفجر الصادق إلى غروب الشمس، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والقول الثاني متمسكه أن صلاة الفجر من الصلوات الليلية، ولذلك يجهر فيها بالقراءة، فلو كانت صلاة الفجر من الصلوات النهارية لو سر فيها بالقراءة. والنهار هو وقت النشاط، ولذلك بدأ به قبل الليل، فالله سبحانه وتعالى امتن على البشر بالضياء وامتن عليهم بالظلام، فامتن عليهم بالضياء الذي يجدون فيه وقتا للنشاط وأداء العمل، وامتن عليهم بالظلام الذي يجدون فيه راحة الأبدان، فإن البدن كله تابع لمركز التحكم في الدماغ، ومركز التحكم في الدماغ يرسل أشعة إلى المخيخ وإلى مقدمة الدماغ، هي المؤثرة في السماع والرؤية وحركة الأعضاء، وهذه الأشعة تنشط في وقت الضوء فتتحرك حركة سريعة، وتكسل في وقت الظلام. فإذا كان الإنسان في مكان مظلم فسيجد كسلا وميلا إلى النوم، وإذا كان في مكان مضيء فسيجد نشاطا ويتأخر عنه عادة الميل إلى النوم، وإذا نام لم يكن نومه عميقا، قد يسمع بعض الأصوات وقد يحس ببعض ما يحصل حوله. أما النوم في الظلام فهو مريح جدا، لأن خلايا الدماغ ستتوقف عن نشاطها بالكلية، ومن هنا يكون الليل سباتا للإنسان راحة للأبدان. ولذلك قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقال قبل ذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فرتب على هذا قوله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في النهار، أقصد أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. فهذا من اللفش والنشر المرتب، رحمته جعل لكم الليل ذكر الليل قبل النهار لتسكنوا فيه أي في الليل، والنهار لتبتغوا من فضله، أنا لتبتغوا فيه من فضله، والابتغاء من فضل الله وبالتجارة والزراعة والعمل، فكل ذلك ابتغاء من فضل الله، كما قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر. فذلك ابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى وبحث في المعايش التي أمر الله بتطلبها، فذلك من الابتغاء من فضل الله الذي أمر الله به. والنهار إذا جلاها، إذا هنا محتملة أيضا لأن تكون ظرفا ولأن تكون شرطا، فالقسم به عند تجليته للشمس أي إظهاره لها، والمقصود بالنهار هنا الوقت لا الضوء، فالضوء لا يجلي الشمس بل هي التي تجليه، لكن الوقت هو الذي يجليها، لأن فترة الزمن التي تتضح فيها الشمس للعيان وتكون مرتفعة هي التي تسمى نهارا هنا. والتجلية هي الإظهار، فجلى الرجل مرآته، معناه أظهر صقلها وحتى تكون مظهرة للصورة فيها، وجلى العروس كذلك إذا رفعها على المنصة، فهذا المقصود هنا جلاها أي رفعها. ثم ذكر القسم الرابع بقوله والليل إذا يغشاها. والليل هو وقت الظلام، ويطلق على الظلام نفسه، وهو خلق عظيم كما قال مالك رحمه الله: الليل خلق عظيم، وفيه فوائد عظيمة للإنسان لما ذكرنا من استراحة خلايا المخ فيه من النشاط والأوامر المستمرة، ولما فيه أيضا من الهدوء العاطفي، فكل شيء يرجع في الليل إلى مقره ومكمنه، مكان الذي تكثر راحته فيه يرجع إليه ليلا، فالحيوان البري يرجع إلى البر في الليل ولو كان يدخل البحر في النهار، والحيوان البحري يرجع إلى البحر في الليل ولو كان في النهار يخرج منه، وكذلك تروح فيه البهائم إلى مراحها وملوحها، وكذلك فإن ظلامه مقتض لأوقات الهضم بالنسبة للنبات، فالنبات يأخذ حظه من أشعة الشمس ومن الأكسجين في النهار يتنفس فيه، أما الليل إذا انقطعت عنه أشعة الشمس فهو وقت الهضم بالنسبة إليه. وهكذا في الحيوان، فمن المضر جدا بالحيوان إدخال الطعام على الطعام، فيحتاج الإنسان إلى أن يترك وقتا لأجهزته تنقي فيه الطعام فتخرج ما كان منه أملاحا مع مادة اليوريا التي تصفى عن طريق الحالبين، الحالب الأيمن والحالب الأيسر بواسطة الكليتين، وما كان منه السكريات فتذهب في اتجاهها المحدد في الأمعاء الدقيقة، وما كان منه دهونا فإنما يهضم في الأمعاء الغليظة عند المستقيم، وما كان منه من السوائل يوزع في البدن، وما كان سيتجه إلى الدم يذهب فيه عن طريق شريان الكبد. فهذا التوزيع يحتاج فيه الإنسان إلى وقت، لأن الإنزيمات التي تهضم الطعام في المعدة تفرزها هذه الغدد، والمعدة نفسها الشعيرات التي بداخلها هذه خلال كل ثانية تتبدل، تعدم وتبدأ من جديد، تنعدم بالكلية في كل ثانية ثم تتجدد من جديد. وقد قوى الله سبحانه وتعالى المعدة على هذه الإنزيمات التي فيها أحماض شديدة القوة، وهي التي تهضم الطعام حتى يتنوع إلى هذه الأقسام، ولم يقوى الله المريء على ذلك، فالمريء الذي يبتلع الإنسان منه لم يقويه الله بما قوى به المعدة، فإذا ذبحت شاة وسلختها وأخرجت المريء تجد داخله أبيض لينا ليس مثل داخل المعدة ما فيه من الشعيرات، ولذلك فالمريء إنما يمشي معه ما ابتلعه الإنسان والعادة أن الإنسان لن يبتلع إلا ما يحبه، مثله البهائم كلها لن يبتلع إلا شيئا يهواه، قد أكله عن محبة إلا إذا كان شيئا يأخذه العلاج ونحو ذلك. ومن هنا فلن يأخذ ما هو شديد الحرارة، وهذا المريء لا يفرز تلك الأحماض ولا الإنزيمات التي تذيب الطعام، بل لا يتغير الطعام إلا بالمضغ حتى يصل إلى المعدة. ولذلك إذا ارتفع شيء من الحموضة إلى المريء اشتد ذلك على الإنسان، فاحتاج إلى أن يتقيأ بعض الإنزيمات الصفراء مذيبة للطعام التي يسميها الناس بالصفراء. وكل ذلك راجع إلى الوقت وتعاقب الليل والنهار. وقد كان المجوس يزعمون أن للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر، فإله الخير هو النور عندهم، وإله الشر هو الظلام، فيرون أن الليل مخلوق للشر وأن النهار مخلوق للخير. وهؤلاء هم أتباع ماني، وهو صاحب الشيوعية الأولى، وهو رئيس المجوس. وقد قال أبو طيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندي يمين يد تخبر أن المانوية تكذب. فظلام الليل نجا فيه من أعدائه وأقدم فيه على مغامراته، فكانت له عندهم من الأيادي ما يخبر أن المانوية تكذبه. الليل ليس للشر، والليل إذا يغشاها، معناه إذا يغشى الشمس فيسترها، وغشي الشيء يغشاه إذا ألم به، والمقصود بذلك تغشية الليل لها، وذلك بتكوير الليل على النهار حتى يستر ضوء الشمس. وإذا كذلك يمكن أن تكون ظرفا ويمكن أن تكون شرطا. القسم الخامس قوله: والسماء، وهذا قسم بالسقف المرفوع، وهو سبعة أطباق، هي السماوات السبع، وهي من عجائب خلق الله في عظمتها وارتفاعها. وقد جعل الله فيها ثلاثة أنواع من أنواع الخلق، فإنه سبحانه وتعالى قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الأمر الأول أنه أوحى في كل سماء أمرها، والثاني أنه زين السماء الدنيا بالخصوص بالمصابيح وهي الكواكب والشمس والقمر وما نراه فيها، والأمر الثالث الحفظ الذي حفظ به السماوات كلها. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقد حفظ الله السماء وقال: جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وفيها آيات عظيمة جدا في خلقها وفي رفعها من غير عمد ترونها، وفيما فيها من العجائب والخلائق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أراك. فيها خلق كثير جدا من الملائكة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بالسماء في حديث المعراج، وذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرج سقف بيته بمكة، فأتاه جبريل فشق صدره واستخرج قلبه فشقه فأخرج منه المضغة السوداء وغسله بماء زمزم، وجاء بتور من ذهب قد ملئ حكمة ونورا، فحشى به قلبه ثم رده كما كان، ثم أتى بدابة فوق البغل ودون الحمار، ركب فيها جناحان في فخذيها تضع حافرها حيث يقع بصرها وهي البراق، فأمره أن يركب. فلما تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليركب شمست الدابة أي نفرت، فوضع جبريل يده عليها وقال: أما تستحي فما ركبك أحد أعظم عند الله أكرم على الله منه. فاستكان حتى تصبب عرقا، فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار معه جبريل إلى الشام، فربط البراق في المكان الذي تربط فيه الملائكة دوابهم، أقصد المكان الذي تربط فيه الأنبياء ودوابهم، فنزل فصلى ركعتين في بيت المقدس، ثم وضع له المعراج ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن منه، فعرج به إلى سماء الدنيا، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء فإذا آدم، وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر تلقاء يمينه ضحك، وإذا نظر تلقاء يساره بكى. فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فسأل جبريل عن الأسودة فقال نسم ذريته، أي نسمات ذريته، فالذين تلقاء يمينه هم أهل الجنة إذا نظر إليهم ضحك، والذين تلقاء يساره أهل النار إذا نظر إليهم بكاء. ثم ارتفع إلى السماء الثانية، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، فقيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففرج له باب السماء، وفتح له باب السماء الثانية، فإذا ابن الخالتين عيسى ويحيى عليهما السلام، فسلم عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، فقيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الثالثة، فإذا يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن أي نصفه، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قال قيل أوقد وإذا إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الرابعة، فإذا إدريس عليه السلام، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الخامسة، فإذا هارون عليه السلام، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، فقيل مرحبا به ونعم المجيء، قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السادسة، فإذا موسى بن عمران عليه السلام كأنه من رجال الشنوءة أي من رجال الأسد، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كأنه من رجال الهند أي لقوته وضخامة بدنه، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فطرق جبريل بابا من أبوابها، فقيل من أنت؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ فقال محمد، فقيل مرحبا به، وقيل أوقد وإذا إليه؟ قال نعم، فقيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء السابعة، فإذا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا أشبه الناس به صاحبكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس به، فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال أخبر أمتك أن الجنة إنما هي قيعان غراسها التكبير والتحميد والتهليل، وإذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون، وهو عظيم ضخم. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، فإذا هي عظيمة جدا، ورقها كآذان الفيلة، ونبقها كقلال هجرة، ويغشاها الألوان من أمر الله، ويغشاها الفراش من الذهب، الفراش الذي يطير على الضوء، وهو من الذهب، ما يغشاها من الفراش كله من الذهب. فعرج به حتى بلغ مكانا يسمع فيه صريف القلم، يسمع صريف القلم يعني بكتابة القدر. فكلمه ربه وفرض عليه الصلاة في ذلك المكان، ثم رجع به إلى السماء السادسة فلقي موسى فقال كم فرض عليك في الصلاة؟ قال 50 صلاة. فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل وهم أطول أعمارا وأقوى أبدانا فلم يستطيعوا ذلك. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف وخفف عنه، في رواية 5 وفي رواية 10. فرجع إلى موسى فقال كم خفف عنك؟ فذكر ذلك، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وربه حتى قال الله تعالى أنفذت فريضتي وخففت عن عبادي هن 50 وهن